يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 25 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الرابع من صحيح السيرة. بدأت في الكلام عن غزوة مؤتة في اللقاء السابق، ورأيت كثرة عددها، ورأينا تاريخها في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا لأول مرة يعين النبي عليه الصلاة والسلام 3 من القادة على جيش واحد يخلف بعضهم بعضا، ورأينا لماذا لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه إلى هذه الغزوة، ولماذا سميت غزوة. ثم نظرت إلى عبد الله بن رواحة وما ورد عنه، وأيضا نظرنا إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام للجيش عندما ودعهم عند ثنية الوداع. ما السبب الذي من أجله أخرج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيش إلى الروم إلى الشام؟ يذكر العلماء 3 أسباب. من هذه الأسباب أن شرحبيل الغساني، وهو عامل من قبل هرقل والروم، هذا الرجل قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أخذ به جمع من المعاصرين في قصهم للسيرة، لكن هذا الأثر ذكره الواقدي، والواقدي حاله معروف، فأحاديثه منكرة وضعيفة. سبب آخر، قالوا إن أمير بصرة مزق كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهدد بالزحف إلى المدينة، فبادره النبي عليه الصلاة والسلام أو بادر الروم بالهجوم عليه أو بالزحف نحوه. سبب آخر، قيل إن عامل الروم أو أمير على بلاد الروم، أحد الأمراء على بلاد الرومان، كان يقتل من أسلم من الروم، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. عموما كان هناك سبب، ولهذا السبب وقبل كل ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور أن ينشر الدعوة، يبلغ الدعوة إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. والدعوة أولا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ بالكلام، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل خطابات لكل هؤلاء يدعوهم إلى الإسلام. يعني ما بين مؤتة وما بين رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل التي تكلمت عنها قبل ذلك حوالي 5 أشهر فقط، 5 أشهر فقط. خرج هذا الجيش واختار مكان مؤتة الذي سميت باسمه الغزوة لوجود موانع طبيعية كجبال وهضاب لقلة عدد جيش المسلمين. لما وصل هذا الجيش إلى هذا المكان لمؤتة في الشام، في البلقاء في الشام، فإنهم تفاجأوا بكثرة أعداد الروم. بعض المؤرخين قال وصل العدد إلى 200,000، 100,000 من الروم و 100,000 من القبائل العربية التي يعني تابعة للروم. وبعضهم قال بل وصل العدد إلى 150، وبعضهم قال 100,000. والأفضل أن نقول إن العدد كان كبيرا، كان كبيرا مقارنة بأعداد المسلمين 3,000، لا مقارنة على الإطلاق، لا مقارنة على الإطلاق. لذا لما رأى القائد زيد بن حارثة رضي الله عنه هذه الأعداد التي كموج البحر، فإنه شاور أصحابه وقال ماذا ترون؟ أنتم ترون الأعداد الكبيرة الغفيرة هذه، ماذا ترون؟ فقال بعضهم نرسل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ونرى رأيه، فإن أمدنا بمدد كان بها أو يقول لنا ماذا نفعل. وقال بعضهم بل نرجع، ويكفينا هذا النصر المعنوي إذ أننا دخلنا في بلاد الروم. ثم تكلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي وردت بعض الآثار في حقه وليس الصحيحة أنه جبن عن أن يدخل المعركة، وأن مكانته دون مكانة صاحبيه فهذا لم يصح عن في حق عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وأنت ترى في هذا الكلام الذي سيأتي. فإنه تكلم وقال أيها الناس نحن لا ننتصر بكثرة عدد ولا عتاد، ولكننا ننتصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن خرجنا نريد إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر، وإن التي تفرون منها لأمامكم، أي الشهادة، أي الشهادة. فقبل زيد بن حارثة رأي عبد الله بن رواحة وقال على بركة الله. وبدأت أحداث المعركة كما ذكرت. هل كان هرقل على رأس الجيش؟ وردت آثار مرسلة أن هرقل كان على رأس جيش الرومان، لكن الأخبار يعني تضاربت في ذلك. بعضهم يقول إنه عين أخاه، لكن أنا أميل إلى أن هرقل لم يكن على رأس الجيش الروماني في مؤتة، وإلا كان هذا نقل يعني تواتر النقل في ذلك. والأكبر منها تبوك، ولم يخرج هرقل على رأس الجيش الروماني في تبوك لمواجهة النبي عليه الصلاة والسلام. هو أرسل قائدا، ربما يكون أرسل أخاه كما وردت بذلك بعض الروايات. العدد قليل، 3,000 مقابل عشرات الآلاف. وبدأت المعركة، وضرب زيد بن حارثة رضي الله عنه المثل في الشجاعة، فاخترق صفوف الأعداء بسيفه وفرسه وهو يحمل لواء النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل ويخترق الصفوف حتى قتل رضي الله عنه شهيدا شاطت فيه الرماح، كما وصف من يعني من شاهد المعركة قال حتى شاطت فيه الرماح أو حتى شاط من الرماح، كأنه احترق من كثرة تصويب رماح الأعداء إليه، فقتل شهيدا رضي الله عنه. فتلقى الراية من بعده واحد من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بطل من الأبطال طال آخرين، وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فحمل اللواء وهو يرتجز يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وعذب شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها. واخترق صفوف الأعداء فقطعت ذراعه اليمنى بالكامل، فحمل لواء النبي عليه الصلاة والسلام بذراع اليسرى، فقطعت ذراعه اليسرى بالكامل، فحمل اللواء بين عضديه هكذا رضي الله عنه حتى واستمر حتى لا يسقط لواء النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمله بعضديه لا يشعر بألم. أن تفقد ذراعا كاملا إنسان لو جرح جرحا صغيرا ونزف منه نقطة دم لتألم وقال ما هذا ما هذا، وهذا رضي الله عنه تقطع ذراعه اليمنى بالكامل ثم تقطع ذراعه اليسرى بالكامل ويحمل اللواء بين عضديه هكذا يضمه بصدره حتى يقتل ويموت شهيدا رضي الله عنه وجعفر الطيار، وقد صح في حقه أنه سمي بالطيار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أبدله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة ويأكل من ثمار الجنة. إذا فإن جعفر يسمى بذي الجناحين أعذرة أو بجعفر الطيار رضي الله عن جعفر. بعد جعفر اللواء يتقدم له عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ويأخذ اللواء قبل أن يسقط، فيأتيه ابن عم له بقطعة لحم وقال تقوى بها إنك ستشهد حربا وأحداثا شديدة فتقوى بها تشد يعني ظهرك، فنهس نهسة منها ثم ألقاها إلى ابن عمه وحمل اللواء ودخل في صفوف الأعداء وهو يرتجز أيضا يا نفس إلا تقتلي أو إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي، يعني هذا هكذا أو هكذا الإنسان سيموت، في أن يموت شهيدا في سبيل الله ويدخل الجنة كما وعد الله سبحانه وتعالى الشهداء، فالكل سيموت الكل سيموت. فأخذ يقول هذا الكلام ودخل في صفوف الأعداء يقاتل بشراسة وهو يحمل لواء النبي عليه الصلاة والسلام حتى قتل أيضا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. الآن القادة الثلاثة قتلوا الذين عينهم النبي عليه الصلاة والسلام. في أثر مرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قتل الثالث فارتضوا رجلا منكم قبل أن تسقط الراية، فإن ثابت بن الأقرم أو ابن أقرم رضي الله عنه التقف الراية قبل أن تسقط، وهذه شجاعة منقطعة النظير. لماذا؟ لأن الذي يحمل الراية أو اللواء في المعركة يكون هدفا للأعداء، فهم ينظرون إليه دائما، وكل من معه رمح يضربه به وكل من معه سهم يلقيه به، لأنه هدف ظاهر وواضح. إذا تطاير الغبار في المعركة فإن حامل الراية يكون كالشامة كالعلامة المضيئة الواضحة، فحمل الراية ثابت بن أقرم رضي الله عنه حتى لا تسقط وجاء بها وقال ارتضوا رجلا منكم، قالوا أنت؟ قال لا. قال لا، الرجل تواضع ويرى أنه ليس محلا للقيادة رغم أنه حمل الراية كما رأينا، فقال ارتضوا رجلا منكم فارتضوا خالد بن الوليد رضي الله عنه. أكون بهذا وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب. والورى.